زماني بجواهر شعر وبيان غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم الغواص والذي نبحر فيه معا في بحر السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التسليم، لننظر في كلامه عليه الصلاة والسلام مع الآيات المباركة التي تكمل هذه الأحاديث والتي تجتمع مع هذا الحديث لتصنع لنا سويا معا المنظومة الكاملة من شرع الله عز وجل. مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني نرحب به ونقول حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك وأكرمك. هذا الحديث الماتع الذي لازلنا في أولى فصوله، يعني أول فصول هذا الحديث، احنا حديث واحد نتكلم فيه بما يدل على أنه غوص حقيقي، غوص لاستخراج المعاني العظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي شارحة للآيات كما تكلمنا في بداية شرح هذا الحديث اللي استمر معنا تقريبا قرابة 10 حلقات. نعيش مع عبارة واحدة تحمل 3 معاني. هذه العبارة التي وردت في هذا الحديث بعد أن تعرض الغلام لموقف وتعرض الناس لموقف وهو خروج الدابة وهي الأسد كما جاء في بعض الروايات، فقال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فقتلت الدابة وخرج الناس إلى معيشهم. فقلنا أن هذا الغلام جاء لمعلمه ولشيخه الراهب ليسأله عن هذا الموقف وليحكيه بين يديه بكل تفاصيله، فلما حكى له هذا الأمر كانت الإجابة وهي إجابة الحكيم، إجابة هذا الراهب، قال له أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا السطر يحمل 3 فوائد عظيمة. الأولى كلمة أي بني أنت اليوم أفضل مني، هل فعلا هذا الغلام الذي لا زال يعني بادئا أو ناشئا هو أفضل من شيخه، أم أن هذا الشيخ يقوله على سبيل التواضع، أم أنه يقوله لغاية في نفسه؟ هذه أول نقطة سنقف معها شيخنا الحبيب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ظني أن الراهب قال هذا لمعنيين، لأنه لا يتصور في اعتقادنا أن يكون الغلام أفضل من الراهب الذي تعلم الإيمان من قديم، وعادة الرهبان بيكون سنهم مرتفع، يعني وكما ذكرت أنا في حلقة السابقة أنه ورد عند الترمذي وغيره أن الرهبان كانوا إذاك على الإسلام، فده رجل يعني أسلم وآمن بعيسى عليه السلام و بدأ يعني يعتزل الناس تماما كما هي عادة الرهبان، فالأصل أن عنده من جراب الإيمان ما لا يصل إليه هذا الغلام الوليد،
رصيد
يعتبر وليد في باب الإيمان، يعني هو استمع من شيخه إلى كلمة أو كلمتين بالنسبة إلى ما عند الراهب من الإيمان. يعني المعنى الأول هو أنه قاله على سبيل التواضع وهضم الذات، وكلما على المرء كمرت صفاته.
الله.
والإنسان المتواضع التواضع من الضعة والانخفاض، ونحن نعلم أن الأرض المنخفضة تستوعب الماء كله أكثر من الأرض الجبلية المرتفعة كما التلال والجبال، كل الماء تنزل على الجبل إنما تستوعب الأرض المنخفضة، فكلما انخفض المرء وكلما جمع من الكمالات ما لا يجمعه الذي يشمخ بأنفه كالجبل، ده المعنى، معنى التواضع. وكل كما قلت كلما يعني ازداد المرء في الكمالات لابد أن يكون متواضعا ولا يرى حظ نفسه. جاء رجل إلى بعض العلماء وقال له أدعو لي دعوة تشفيني بها، فقال له يا بني أعيذك بالله أن تذوق طعم نفسك، أعيذك بالله أن تذوق طعم نفسك. أن يرى نفسه شيئا وأن يعجب بنفسه. ليه؟ لأن هذا هو سبيل الخسران وارتقاء سلم الحرمان. فده قاله على سبيل التواضع. أنت عارف مثلا عندنا أئمة كثيرون يعني أقربهم إلى ذهني حكاية الشافعي مع يونس ابن عبد الأعلى، لما قال يونس اختلفت أنا والشافعي في مسألة، وكان يونس تلميذا الشافعي، قال اختلفت أنا والشافعي في مسألة فأتاني فطرق بابي وقال لي ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، وإن لم نتفق في مسألة أي وإن اختلفنا في كل مسألة ألا يصح أن نكون إخوانا. فعلق الذهبي رحمه الله على هذا فيما أذكر، قال ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. وحتى لما كان الشافعي يحضر مجالس محمد بن حسن
الشيباني،
الشيباني في بغداد، محمد بن حسن رحمة الله عليه هو صاحب أبي حنيفة،
لا،
الآخر مع أبي يوسف،
مع أبي يوسف.
فكان يعني بعض أقوال محمد لا تعجب الشافعي ويراها مناقضة للدليل الذي يملكه الشافعي من
مذهب السنة.
كان الشافعي ذاك لم يؤسس يعني مذهبه بشكل ناضج يعني واضح،
ولكن أقصد رؤيته فيما يتعلق
باعتماد
على النص، باعتماد على النص
بالضبط. فكان إذا قام محمد الحسن المجلس يناظر أصحاب محمد تلمزة اللي هم تعتبروا من أقران الشافعي، فلا يقفون له، يدلهم ألوان من المعارضات والقياسات والكلام يوقفهم كلهم. فلما أكثر عليهم يوما ولم يستطيعوا أن يأخذوا معه شيئا يعني، قالوا ألا نظرت الأستاذ، أنت عملت تكلمنا احنا تلمزة، ما الأستاذ قدامك بيك في كل مجلس اتكلم معه تمام. وأبلغوا محمد بن حسن أن الشافعي إذا قمت من المجلس يناظرنا فلا نقف له، فأنت شوف الموضوع ده. ففي مرة من المرات دخل محمد الحسن إلى المجلس وقال للشافعي أنا علمت أنك تناظر أصحابي في بعد قيامة من المجلس، فهل ناظرتني؟ فقال له الشافعي إني أجلك عن المناظرة. مع أني طبعا محمد الحسن يعدوه الحنفيون أنفسهم تلميذ الأبي حنيفة وليس يعني له مذهب كأبي حنيفة، يعني مش داخل في باب الاجتهاد المطلق الذي يسوى فيه بأبي حنيفة بخلاف الشافعي، يعني الشافعي رأسه رأس أبي حنيفة.
نعم.
مثلا يعني هو أعلم لا شك
صاحب مذهب،
لا شك في ذلك أنه أعلم من أبي يوسف وأعلم من محمد بن حسن، بل لا أبالي إذا قلت أنه أعلم من أبي حنيفة نفسه.
نعم رضي الله عن الجميع،
رحمة الله على الجميع. لما نعم. الشافعي جمع الحديث وجمع الفقه، الشافعي كان
وجمع الأدب وجمع
أمة الشعر وحده، وأنا لا أعلم أحدا يسوى بالشافعي في هذا الباب الحقيقة. فأنا عايز أقول الشاهد أنه قال إني أجلك عن المناظرة، يعني أدب عالي وسمو عالي. كلما زاد الإنسان في علمه كلما ازداد تواضعا، دي مسألة أكيدة 100% إلا أن يكون المرء لئيما. لئيما يبقى عامل زي إيه؟ عامل زي شجرة الحنظل وشجرة المانجا، الاثنين جنب بعض ويسقون جميعا بماء عذب، فتنعقد حلاوة المانجا بالمية وتنعقد مرارة الحنظل بالمية برضو.
سبحان الله.
فاللئيم يزداد لؤما مع العلو والارتفاع، والكريم يزداد انخفاضا مع العلو والارتفاع.
لا.
فلا أتوقع أن الراهب يمكن أن يكون كلامه خرج.
شيخنا طيب عفوا، هل يندرج مثلا في باب التواضع قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف لو كنت أنا ابتدرت إلى باب السجن؟
طبعا طبعا طبعا.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل،
أفضل من يوسف
طبعا عليه السلام. أفضل من يوسف عليه السلام،
ولكنه تواضع وقار.
طبعا تواضع، نعم طبعا لا شك في ذلك
صلى الله عليه وسلم.
ولما قال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، برضه نفس الكلام يعني. وحتى يعني لما خرج عليه الجن هو يصلي يوما فراد أن يربطه بسرية المسجد وأطلقه، قال للصحابة وددت لو أنني يعني لأنكم رأيتموه وقد ربطوه بسرية المسجد لولا أني ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهو أوفى من وفى يعني عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
لكن المعنى الذي يراه أوقع.
يعني هذا الوجه الأول.
عندي الوجه الأول
التواضع.
أنه تواضع. لكن المعنى الأوقع عندي من هذا المعنى الأول هو أن الراهب طيلة عمره في صومعة بخلاف الغلام.
لم يباشر الناس.
الذي لا بالضبط كذا. لم يباشر الناس. الغلام باشر الناس وبدأوا يثقوا فيه. فصار خيره متعدين إلى الناس. ولذلك العالم الذي يخرج إلى الناس ويعلمهم أفضل من حبيس المكتبة
للدعوة العملية.
الدعوة العملية العامة العام. عندنا في العلماء ساعات في التراجم لك هذا رجل إمام عامة. إمام عامة. وده إمام خاصة. إمام خاصة إنك أنت تروح عنده تلزأ له عشان يربيك. خلاص لا يكاد ينتفع به إلا من جالسه أو عرف طريقه. بخلاف إمام العامة.
كأحمد والشافعي
إمام عامة خرج إلى الناس وصار خيره متعدين إلى الخلق. عشان كده قال له أنت اليوم أفضل مني أي فيما تدعو إليه طالما حملت هذا الاعتقاد. وأنا لا أستطيع أن أخرج في هذه المملكة، أنا هربان بجلدي، وده رجل غشوم ظلوم كافر بالله العظيم، وأنا لا أحتمل أن أنا أتصدى لهذا الرجل، لا سيما مع ارتفاع السن. يمكن الشباب فيه فتوة وفيه إصرار وفيه إقبال بخلاف الشيوخ. يعني يريد أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه من الخير، فإن غلق في صومعته. أما ده أولا من حيث المنصب، ده هو المخابرات العامة، فأصبح في يديه حتى رقبة الملك نفسه. وده واضح جدا لما الملك قتل الراهب وقتل الجليس الملك ولم يجرؤ أن يقتل الغلام أول مرة، لكن فتح للتفاوض بابا لمحتاجه. لأن هذا الساحر الكبير إذا مات ما نقدرش نجيب ولد زي ده. ولد نجيب فعلا اختاروا له وأثبت كفاءته بأنه رمى دابة فقتلها. خلاص، فأصبح الملك في أمس الحاجة إلى مثل هذا الولد، فبدأ أن هو يفاوضه، وكان على استعداد أن يقبله لو تنازل عن دين، لكن لم يفاوض الراهب، ما قالوش ارجع عن دينك وإلا، ما قالوش كده، ما قالش لجليس الملك ارجع عن دينك وإلا، إنما قال للغلام ارجع عن دينك وإلا، ففتح باب التفاوض. فأنا عايز أقول الغلام صار له مكانة وصار له منصب في الدولة، وبالتالي كلمته نافذة وكلمته ماضية، وإذا قال كلمة من الخير تصل إلى ملايين. يعني زي ما احنا بنقول مثلا لو طلع عالم من الصادقين، يعني صدق مع نفسه وطلع في التلفزيون مثلا وخاطب الناس في محاضرة أو في فتوى أو الكلام، يراه الملايين. كم من أناس بالألوف المؤلفة التزموا على يد عالم قال كلمة فالتزم بها. طيب هذا الرجل الذي التزم بكلمة هذا العالم، أجر هذا الرجل في الهداية يصل إلى العالم أيضا. وذلك أبرك الناس فيما يتعلق بالأجور إن خلصت نيتهم والعلماء الذين يعلمون الناس،
لأن المسألة تتعدى
إلى غيرهم أكثر انتشارا. أكثر انتشارا. فأنا أتوقع أن المعنى الثاني لما قال له أنت اليوم أفضل مني، أي أن الناس سيستفيدون بدعوة التوحيد التي كتمتها أنا في قلبي، لكن أنت سوف تنشرها في الناس، فأنت أفضل مني بما تحوز من الثواب مع كثرة المهتدين على كلام.
أكيد. وهذه الأفضلية شيخنا لعل سبحان الله هذا من توفيق الله عز وجل، كما تفضلت وقلت إن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. هذا الغلام بدت أفضليته، ليست أفضليته على شيخه، ولكن نجابته في عدة مواقف، أن الله عز وجل وفقه فأعجب بكلام الراهب، وأنه تلقى كلام الراهب وآمن به، ثم مع هذا الإيمان المطلق الذي كان عنده طلب الآية من الله عز وجل فقتل الدابة، ثم طرحه للأمر بين يدي شيخه على هذه الصورة دون أن يعتد بالأمر في نفسه ويذهب، ثم في ختام الأمر التضحية وأن يختار الموقف الذي سيقتل فيه. كل هذه دلالات أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة هذا الغلام النجيب أو هذا الغلام، وهذا ما لمحه شيخه حين قال أنت أفضل مني.
أفضل مني.
نعم. ثم يأتي الأمر اللي بعد ذلك ستبتلى. وبعد الابتلاء طلبه ألا يدل عليه. هذين الموقفين يحتاجان إلى وقفة وإلى تأمل أكثر وغوص أكثر في معانيها. أستأذنك أن نقف ونغوص سويا ونغوص معا. سبق اللسان أتت عليه مع تعود على الكلمة لا تستطيع أن تفلت منها، ونغوص معا بإذن الله عز وجل ومشاهدين الكرام في هذين المعنيين تحديدا، ولكن بعد الفاصل شيخنا الحبيب. أحبتنا في الله ابقوا معنا لنبحر سويا ونغوص مرة أخرى في هذه المعاني الرائعة مع شيخنا أبو إسحاق الحويني، فابقوا معنا. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله عز وجل ما توقفنا عنده قبل الفاصل، وعن هذه الدلالة التي لاحظها الراهب في هذا الموقف. فقال الغلام، قال له شيخ الحبيب: وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. يعني قضية ستبتلى، الصورة بعد ذلك أدت فعلا أنه ابتلي. فهل كان هذا الرجل يقرأ في صفحة الغيب المفتوحة له من الله عز وجل، أم أنه استقراء في أحداث سابقة، أم أن هذه قاعدة وسنة كونية؟ شيخنا الحبيب.
نعم، لا شك أنها قاعدة وسنة كونية أن يبتلى أهل الحق، وهذا قائم على استقراء التاريخ. يعني هو النبي عليه الله سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قص الأنبياء كلهم، وما من نبي إلا ابتلي.
نعم.
ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها إلى ورقة النوفل في أوائل الرسالة، وأتاه
رضي الله عنه،
أي طبعا، فقال له: ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. أصبحت سنة كونية أن الرجل
وهو خاتم الأنبياء، إذن كل الأنبياء
بالضبط. وربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قص الأنبياء بالكامل، ما فيش نبي إلا ابتلي، وبعضهم قتل وأخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أموالهم، وبعضهم خرج خائفا يترقب فموسى عليه السلام. فما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وهذه سنة كونية مع كل ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين. وذلك أنت لما تقرأ تراجم العلماء، مثلا على كتاب زسير أعلام النبلاء للذهبي، تجد التراجم العناوين الجانبية في ترجمة، مثلا هنقول مثلا اسمه وكنيته ومولده وأسرته وطلبوه للعلم، شيوخه تلاميذه أقوال العلماء في محنته. لازم تلاقي المحنة على طول، كلمة المحنة. فأكثر العلماء الربانيين امتحنوا،
وهي متفاوتة
طبعا، هي متفاوتة من إنسان إلى إنسان وحسب القضية التي يمتحن فيها العلماء، لكن هذه سنة كونية. هذا رجل قرأ الإنجيل، لابد أنه علم من خلال
خبر
الأمة السابقة أن هؤلاء ابتلوا جميعا. وأظن أن هذا هو الذي جعله يتوارى في المملكة ولا يجلب البلاء على نفسه، أنه يتصدى للدعوة إلى هذا الذي يعتقده، لأنه لا يطيق ذلك. عشان كده البلاء يعني جعله الله عز وجل لأوليائه، ومش هقول دون أعدائه، فإن أعدائه أيضا ابتلاهم الله عز وجل، بس ببلاءات أخرى.
ببلاء
لا، لابد، ما فيش بلاء في الدنيا غير مبتلى.
نعم،
كل إنسان لابد أن يبتلى بشكل، بس شرف البلاء أن تبتلى في الله سبحانه وتعالى، غير ما تبتلى بامرأة، تبتلى بولد فاسد، تبتلى برئيس فاسد، تبتلى بأي حاجة. يعني شرف البلاء بيفرق على أهل الإيمان عن أهل الدنيا.
طب شيخنا، السؤال اللي قد يعني يكون محل استغراب: لما المفترض أن الإنسان أن يعني في حال البشر، ولله المثل الأعلى، أن المحب يدرأ عن من يحب الأذى، فالله يحب أنبياءه ورسله وهو الذي أرسلهم ولعامة الناس، وعلى رأسهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا الابتلاء؟ يعني هذا البعض قد يظنه هو نوع
كيف
من
لم يصنهم يعني
لم يصنهم عن الأذى،
وأسلمهم إلى مثلا خصومهم وأعدائهم.
نعم،
لأنهم أسوة الناس. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش كان يقول لما جاءه عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، دائما كان يراعي الأقل. ليه؟ لأنه في محل الأسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم قدماه، فلو أنه صلى مثلا صلاة طويلة كما أراد معاذ بن جبل، كان معاذ بن جبل يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، لأن قومه قالوا: صلي لنا العشاء. قال: لا أدعو الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصلي بكم إماما. قالوا: طيب صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وتعال صلي بينا وإحنا ننتظرك. فكان معاذ رضي الله عنه يذهب يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع بقى محمد بقى بالإيمان وبتاع الكلمة، فيعني كده
من داخل
استوى ويفتح في البقر،
استوينا
تمام. في مرة من المرات صلى بالناس فافتتح فعلا بسورة طويلة أظنها البقرة، فكان في بعض الناس الجمالين اللي ماشيين ورا جمل وبيشتغل شغال عليه طول النهار، اول ما يفتح في البقره قال ده يخلصها، فانا عندي شغل بكره والنهارده طول النهار شغال وتعبان مش عارف ايه، فاسلم وخرج من الصلاه وصلى العشاء لحاله ثم انصرف الى بيته. فلما قضي الصلاه قالوا لمعاذ في فلان الفلاني عمل كذا كذا وترك الصلاه خلفك وصلى وحده وانصرف، قال انه لمنافق. فبلغت هذه الكلمه ذاك الغلام، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، وقال له صلى ان معاذ ان معاذا ياتي فيصلي خلفك ثم ياتي يصلي لنا ونحن اصحابنا واضح طول النهار شغالين ورا الجمال وتعبانين. فصلى ذات يوم ففتح بالبقره فصليت وحدي وكذا، فقال انني منافق. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى معاذ وقال له افتان انت يا معاذ، هل صليت بالشمس ضحاها والليل اذا يغشى؟ اهو دي اخر صلاه عند الناس والناس تعبانين طول النهار، فالمفترض اي ان يكون اي امام في الدنيا ان يراعي مثل هذا، ما يجيش عشان يقرا لي جزئين وثلاثه في صلاه العشاء وتصور المسجد ملاكي، ما المسجد ده مفتوح بابه مفتوح وفي ناس من الغرباء خطر له ان يصلي العشاء، دخل عشان يصلي ورحم لمعيشه واذا بالامام يصلي له ثلاث اربع اجزاء، هذا ليس من حقه ان يفعل هذا، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. انما يتوسط في القراءه، ياخذ بمثل طول سوره الليل بمثل سوره الشمس وضحاها ويقرا بمثلها من اي سوره من الايه من السور. فانا عايز اقول انه النبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي دائما الاضعف،
وهذا هو معاذ،
وهذا هو معاذ بن جبل
الذي ياتي امام العلماء
يعني كما ورد في بعض الاحاديث وان كان يعني
نعم
الحديث لا تثبت بيده رتوى يعني وكتاب وحبر ودواء إمام العلماء وكده، لكن اللي أنا عايز أقوله أن الأنبياء أسوة الناس وما يفعلونه يكون حجة. فكان والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف مثلا
فهم أن الناس يتفاوتون في هذا
بالضبط نعم، فيقوم يقول لعثمان اختدي بأضعافهم. وفي بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة تصب في هذا المعنى سيروا بسير أضعافكم، يعني لا تجد في السير بحيث أن الضعيف لا يسقط خلف الركب وهكذا. فلأن الأنبياء هم أسوة الناس والناس يتعرضون لابتلاءات شتى في بالذات في دينهم، يعني شوف مثلا لفت نظري قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، طب الذرية دول اللي هم الصغار كيف يمكن أن يؤمن هؤلاء الصغار؟ حضرتك إزاي؟
نعم
على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، هم وإن كانوا رجالا كبارا لهم شنبات ولهم لحى لكنهم في الضعف وقلة الحيلة يشبهون الذرية، مش ان هو امن له ذرية بمعنى الصغار، لان ذرية بترد بمعنى الصغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال من قتل هذه؟ قال رسول الله انها كانت معهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والذرية.
الذراري في هالحالة هم
الاطفال الصغار، فهؤلاء برغم انهم كبار الا انهم في ضعفهم وقله حيلهم يشبه الذريه
هم
الصغير،
طفوله اخلاق
بالضبط كده وقله حيله يعني.
نعم
فانا عايز اقول ان الانبياء عندما يبتلوا ويصبروا يكون لهم اسوه، ولذلك خويبه بن عدي في قصه القصه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا وطلع عليهم قريش وكتفوهم والكلام ده ما عدا عاصم وخبيب، لا ما عدا خبيب بن عدي ورجل آخر
وعاصم بن أبي الأقلع،
عاصم اللي هو قال اللهم أبلغ نبينا عنك. لما خدوا عاصم كتفوه خدوا خبيب كتفوه، الرجل الثالث نظر إلى القتلى وقال إن لي أسوة بهؤلاء، وأبى أن يسير معهم وهم عمالين يعالجوه ويشدوه على الأرض حتى قتلوه.
نعم.
إيه اللي خلاه قلبه يقوى على أن يصبر على القتل؟
الأسوة
لما نظر إلى هؤلاء الذين كانوا معه وناضلوا وقتلوا قال إن لي أسوة بهؤلاء.
وحتى عاصم بعدها قتل،
وحتى عاصم رضي الله عنه بعدها. فأنا عايز أقول دول الأنبياء هم علامات الناس وعيونهم، فلا بد أن يثبتوا، ودائما الحق دائما أصحاب الحق لا بد أن يبتلوا، لا بد، واختار الله عز وجل البلاء لهم. وعندنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه مات صلابة زيد له في البلاء حتى ما يمشي، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.
الله أكبر.
فتصور مثلا أنه يبتلي أجسادهم لأجل أن تسلم قلوبهم ويلقون الله عز وجل بلا خطيئة، بلا خطيئة.
الله أكبر.
حينئذ يحمد أهل الدنيا لأهل البلاء ما كانوا مع ما كانوا فيه من البلاء، برغم أنهم يتعوذون منه. وطبعا نحن أمرنا
هل
برضو
هل أن نتعذى ونتعوذ من البلاء.
نعم.
هل أنا الآن مع ما أسمع هل يحق لي أن أتمنى البلاء يعني
لا
مع جميل
لا لا
ما أرى؟
لا، لأن طبعا هذا الكلام سنفرد عنه برضو بعض الكلام.
نعم.
في قوله فلا تدل علي، لأن نعم. القول لا تدل علي، لا يجوز لعبد أن يجلب البلاء،
يجلب البلاء
على نفسه، إنما يجب عليه أن يتقي البلاء بقدر ما يمكن، فإن وقع عليه البلاء فلا بد أن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو في الشهادة.
نعم.
والشهادة إذا صدقت نية المرء في الشهادة فهو عند ربه يرزق.
نعم.
وأرواحهم في جوف طير الخضر.
نعم.
إلى آخره، وأرى مقعده الجنة معه ودفقة من دمه. ومع ذلك يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ليه؟ لأن المرء قد يفتن في أرض المعركة إذا رأى بارق السيف ويفر ولا يدري.
نعم.
يعني ماذا يمكن أن يفعل إذا وقع البلاء عليه.
نعم.
لكن هو يدفع البلاء بقدر المستطاع ولا يتصدر له ولا يستشرف البلاء، ولكن إذا وقع البلاء عليه مع حرصه ألا يبتلى فيجب عليه أن يصبر.
نعم.
ولذلك يعني لما قال له إنك ستبتلى كانت إشارة واضحة إلى السنة الدائمة أن أهل الحق لا بد أن يبتلوا.
نعم.
وعلى الذي يسلك طريق الحق أن يهيئ نفسه إلى هذا، ما يقولش أنا فوجئت إن أنا كنت متخيل الطريق ده كويس والكلام ده. وبعض الناس يعني يشغبون على هذا الطريق ويخذلون عنه، لكن المؤمن مبتلى مصاب، واخبرك
نعم.
المؤمن مصاب يعني لا تؤمن حتى لا حتى لا تصاب.
نعم. طيب شيخنا، لعل هذه أيضا إشارة أخرى نستقيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت، هذا الرجل الذي شق بالمنشار في أخريات هذا الحديث.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي هذا الأمر ليس من باب الحكاية للتسلية وتجزية الوقت، إنما باب التثبيت. هنا وإنك ستبتلى، فقط هم يشتكون الابتلاء، إنه الرجل لا يزال في حديدته وأنه لا زال في هذه الصورة، فالنبي يهون عليهم إن الرجل يؤتى به فينشر بالمنشار فلا يرده
ذلك
عن دينه. إنما هي استحضار الصور حتى وإن كانت واقعة في حياتهم. يعني ما خلت ابتلاءاتهم، خباب بن الأرط الذي وضع حتى أكل النار ظهره وغيرهم وبلال
وسقط ودك ظهري شحنت عظامه.
نعم. هذه كلها صور كانوا يرونها بعيونهم، ولكن على الرغم من ذلك النبي يحملهم إلى صورة لعلها أصعب وأعلى، وهي شق الرأس بالمنشار للصيد،
وأن ينشره ما بين اللحم والعظم.
نعم.
حيا.
نعم.
من الذي يتحمل مثل هذا وكان لا يرده ذلك عن دين؟
والصور طبعا كثيرة جدا
طبعاً.
في حياة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى وقفات وإلى أيام، ولكن
نعم.
المقام يضيق، ولكن ما تفضلت به من إشارة لعلها كافية بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يستنهض بها همم قلوبنا، وأن لا يبتلينا، وإذا ابتلينا أن نثبت على البلاء، وأن يجعل ذلك كفارة للذنوب بإذن الله عز وجل. شهر الحبيب رفع الله قدرك في الدار،
بارك الله فيك.
إذن وإذا ابتليت فلا تدل علي.
نعم.
باب در الدلالة عن نفسه هذا يحتاج إلى وقفة أخرى، ولعلها تكون مع أيضا مع الكلام عن الابتلاء، لأن لا زال الاثنين مرتبطين ببعضهم البعض. نقف معها بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. فلك مزيد وخالص الشكر شيخنا
الحبيب،
ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، أكرمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم وصلنا إلى مرسى سفينتنا في هذه الليلة من برنامجكم الغواص، والذي شرفت واستمتعت فيه بحديث شيخنا الحبيب عن حديث الساحر والغلام والراهب. وحتى نكمل تفاصيل هذا الحديث ونكمل الغوص معا بإذن الله عز وجل على ما فيه من فوائد ودرر، أستودعكم الله الذي لا تضيع أداؤه، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.